بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأجمعوا على تفضيل الرسل منهم على الأنبياء لتميزهم بالرسالة التي هي أفضل من النبوة، وأجمعوا على تفضيل أولي العزم منهم على بقيتهم، وعلى تفضيل نبينا على الجميع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإن قيل: ما الجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل؟ فقد جاء في حديث أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فالحديث وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. الحديث وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وقد جمع العلماء بعدة أجوبة. أولا، أن النهي في الحديث محمول على ما إذا كان التفضيل يوهم أو يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه، أو كان على وجه الإزدراء، واختار هذا الخطابي وابن تيمية وحافظ حكمي. وقيل: النهي في الحديث محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع. ويؤيد هذا القول سبب ورود الحديث كما سبق في حديث أبي هريرة. وقيل: النهي محمول على ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى. وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل التواضع. وقيل: النهي الوارد في الأحاديث كان قبل نزول الآيات، وقبل أن يعلم النبي أنه سيد ولد آدم. منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء، حيث رأى الأنبياء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله. ويحتمل أن المراد منه بيان أن مراتب الرسل متفاوتة، وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا ولم يؤت أحدا مثله في الفضيلة، وجمع لداود الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره، وسخر لسليمان الإنس والجن والطير والريح ولم يكن هذا حاصلا لأبيه داود، ومحمد مخصوص بأنه مبعوث للجن والإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع، والله أعلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به وأنه عبد الله ورسوله، وقد تقدم ذلك كما قال تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وفي قول عيسى بن مريم ذكرنا أنه لما ذكر الله المسيح في القرآن قال ابن مريم، بخلاف سائر الأنبياء. وفي ذلك فائدتان: الأول بيان أنه مولود والله لم يولد، والثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله. وأيدناه بروح القدس، أي أن الله أيده بجبريل عليه السلام، وقد تقدم ذلك في الجزء الأول من البقرة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي لو أراد الله ما اقتتلت الأمم الذين جاءوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي جاءتهم بها الرسل، فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلوا، ولجعلهم متفقين على اتباع الرسل من بعدهم، أي من بعد الرسل، أي من بعد جميع الرسل. نعم. ولكن اختلفوا، أي ولكن الله لم يشأ هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم. فمنهم من آمن أي ثبت على الإيمان، ومنهم من كفر أي ومنهم من حاد وكفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي ولو شاء الله لجعل البشر على طبيعة الملائكة، لا يتنازعون ولا يقتتلون، ولكن الله يفعل ما يريد. كل ذلك عن قضاء الله وقدره وعن حكمته البالغة. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الرسل يتفاضلون، وهذا بالإجماع كما ذكرناه. ومنها أن فضل الله يؤتيه من يشاء، ويترتب ويتفرع على هذه القاعدة وعلى هذه الفائدة أن الإنسان يسأل الله عز وجل من فضله. أن لك هذا، قالت هو من عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه حينما رأى هذا الفضل، تذكر فضل الله فدعا كذلك هو، كان يحتاج الابن. هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومنها إثبات الكلام لله عز وجل، ومنها إثبات نبوة عيسى وأن عيسى مولود، وفيها الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى إله، وفيها حكمة الله في انقسام الناس إلى مؤمن وكافر. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية العظيمة فيها حث على الإنفاق من الزكوات ووجوه الخير والصدقات المستحبات، وجوه الخير والإنفاق في جميع وجوه البر. أنفقوا في سبيل الله من مال الله الذي منحكم إياه، ادفعوا الزكاة وأنفقوا في وجوه الخير والبر والصالحات. وأكثر العلماء أن هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب. نعم. متى؟ يعني حث عظيم على الإنفاق أيها الأخوة. وقد ذكرنا لكم فائدة أن الله عز وجل أمر بالإنفاق قبل القيامة الصغرى وقبل القيامة الكبرى. هنا القيامة الكبرى. أنفقوا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه، أي لا تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم بمال تقدمونه ولو جاء بملء الأرض ذهبا، فلا تنفعه صداقة أحد بل ولا نسبته. كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. فهذا حث على الإنفاق قبل أن يأتي يوم القيامة، أي أن الآية مراد الآية يوم القيامة لا يستطيع الإنسان، هذا المقصود كما سنذكر بعد قليل. انتهى وقت العمل وهو وقت الدنيا، فأعطاكم الله الأرزاق والنعم، فينبغي على الإنسان يقدم شيئا لآخرته. وإنما قال الله ولا بيع لأن عادة الإنسان أن ينتفع بالشيء عن طريق البيع والشراء، فيشتري ما ينفعه ويبيع ما يضره، لكن يوم القيامة ليس فيه بيع. ولا خلة، أي ولا صديق يدفع عنكم العذاب، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. ولا شفاعة، أي ولا شفيعا يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إلا أن يأذن الله. ولذلك يقول الرازي: المقصود من الآية أن الإنسان يجيء وحده ولا يكون معه شيء مما حصله في الدنيا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فينبغي على المسلم أن ينفق قبل هجوم الموت عليه. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال بعض العلماء: مما يدل على فضل الصدقة والإنفاق أن الميت إذا رأى الآخرة لا يتمنى إلا ماذا؟ الصدقة. قال بعض العلماء: لما رأى من فضلها، قال فأصدق، ما ذكر شيء غير الصدقة والإنفاق، لما رأى من فضلها، ولأنها فعلا دليل الإيمان كما مر معنا في فضائل الصدقة، فيها دليل على الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، فإن المال محبوب للنفس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
واعلم أن السبب في عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور. أولا أن كل أحد يكون مشغولا بنفسه على ما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثانيا أن الخوف الشديد غالب على كل أحد، قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يقول السعدي وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمون. فينبغي على الإنسان يحرص أن يقدم شيئا من ماله لقوم القيامة. وقد رأى الأحنف بن قيس رجل معه درهم في جيبه فقال لمن هذا؟ قال لي، قال ليس لك وإن ذا قدمته كان لك، ما دام في جيبك فليس لك، الذي لك هو تقدمه يوم القيامة. وذلك جاء في الحديث فإن مال الإنسان ما قدم، فإن ماله ما قدم. وهذا الواقع، الإنسان للورثة، المال للورثة، والمال يشتري به ثوب أو يشتري به غرض من أغراض الدنيا، فإن قدمه بصدقة أو بأمر معروف أو بأمر خير أو غيرها فإنه يلقاه يوم القيامة. والكافرون هم الظالمون، نعم هم أعظم الظلم الكفرة، لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، وضعوا العبادة في غير موضعها، وقد تقدم هذا. فمن فوائد الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله، ومنها فضيلة الإنفاق مما أعطانا الله، وفيها بيان منة الله علينا بالرزق، ومنها أن الإنسان إذا مات انقطع عمله خلاص، ليس هناك عمل، فينبغي أن يحرص الإنسان. ومنها أنه ينبغي على الإنسان الإنفاق في حياته قبل موته، ومنها أن القيامة دار جزاء لا دار عمل، ومنها أن الدنيا هي دار العمل، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ومنها أن يوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح، ومنها أن الكفر أعظم الظلم. ثم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك. هنأه النبي بهذا البصر والفقه والفهم في كتاب الله الذي أهله ليتعرف على هذا المعنى من بين آلاف الآيات القرآنية، فحكم بأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. يعني انظر كيف وفقه الله حينما سأله النبي هذا السؤال، فكانت الإجابة آية الكرسي كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فقهه وعلى فهمه حيث عرف أن هذه هي أعظم آية في كتاب الله. ولماذا هي أعظم آية؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وشرف الذكر بشرف المذكور. فهذه الآية تتعلق بأسماء الله وصفاته، بل تتعلق بأعظم الأسماء والصفات، بل تتعلق بأسماء ترجع إليها سائر الأسماء الحسنى التي تدل على أوصاف الكمال، ولذلك كانت هذه الآية أعظم من غيرها. قال ابن تيمية وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. وكلنا نعرف هذه الآية العظيمة في حديث أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة، قال فخليت عنه حتى في المرة الثانية قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فلما أخبر النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدق وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليالي يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذلك شيطان. الله اسم من أسماء الله متضمن للألوهية، ومعناه المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق، وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا له وفزعا إليه في الحوائج والنوائب لما له من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. لا يعرف أحد تسمى به لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو مختص بالله لفظا ومعنى. لفظا أي أن هذا اللفظ لا يصح أن يسمى به أحد، ومعنا أي أن هذه الصفة التي تضمن هذا الاسم وهي الإلهية لا يصلح شيء منها للمخلوق. جميع الأسماء ترجع إليه لفظا ومعنى، أي أن أسماء الله تأتي بعده ولا يأتي بعد شيء منها، ومعنى ترجع إليه أي أن هذا الاسم يتضمن صفة الإلهية وهي أوسع الصفات، وهذه الصفة ترجع إليها جميع الصفات. وحينما نعرف هذا الاسم وما به من الصفة نستفيد أولا محبة الله، محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا جميعا، لأنه المألوه المعبود وحده وهو المنعم المتفضل. ثانيا تعظيمه سبحانه وإخلاص العبودية له وحده من توكل وخوف ورجاء ورغبة ورهبة. ثالثا الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحده وسقوط الخوف والهيبة من الخلق والتعلق بهم. رابعا طمأنينة القلب وأنسه بالله. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة له لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه. وكل ما سوى الله باطل، فعبادة ما سواه باطلة. وفي هذه الآية يخبر الله عز وجل بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من قوله لا إله إلا هو، هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة النفي والإثبات هي من أقوى صيغ الحصر، ففيها نفي استحقاق غير الله العبادة وإثبات استحقاق الألوهية لله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تباب محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قوله لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد، جاءت الفوائد العظيمة وجاءت الفضائل العظيم في فضلها، فمن أجلها خلق الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها أرسلت الرسل، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وهي ثمن الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي نجاة من النار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت السماء والأرض رجحت بهن، كما في حديث عبد الله بن عمر أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتن لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، بل من أعظم فضائلها أن من قالها 10 مرات كتبت له 100 حسنة، كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. وفي حديث آخر في حديث أبي أيوب من قالها 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. بل من فضائلها ما قاله صلى الله عليه وسلم في قوله ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8. الله لا إله إلا هو الحي، اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فهو الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، وقد ورد اسم الحي في عدة آيات. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. واسم الحي من أسماء من أعظم الأسماء، لأنه يستلزم جميع صفات الكمال لله. كل ما سوى الله ميت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وذكر صفة الحي بعد قول لا إله الله لا إله إلا هو استدلال على إثبات تفرده بالألوهية وإبطال عبودية كل من سواه، وذلك لأنه لا يستحق العبادة إلا من كان حيا بالحياة الذاتية الدائمة الأبدية. وحيث لا حي بهذه الحياة إلا الله الأحد، فلا يستحق العبادة إلا هو. وهذا الاسم المتضمن لصفة الحياة نستفيد من معرفتنا أولا محبة الله، ثانيا التوكل على الله. لماذا؟ لأنه كما قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكيف تتوكل على من يموت؟ الفقير المسكين. ومن أعظم ما يتوكل على الله فيه طلب الهداية والثبات على الإيمان وعدم الزيغ عنه. ولذلك كان النبي يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت. اللهم أني أعوذ بعزتك لا إله إلا الله لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أيضا نستفيد الزهد في الدنيا. وجه لأن كل إنسان مهما أعطي سيف يموت. من الذي لا يموت؟ الله. فالمخلوق يموت، فتزهد في الدنيا. فمهما أعطي العبد من الملك من الدنيا، ما أعطي من زخارف الدنيا، فسوف يموت. القيوم، القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا متضمن لصفة القيومية. قال ابن كثير: القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره. قال ابن القيم: هو الذي قام بنفسه فلم يحتاج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه. وقد وردت عدة نصوص في القرآن تدل على أن قيام الموجودات وبقائها وحفظها بأمر الله ولا قوام لها بدونه. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ونستفيد من معرفتنا بهذا الاسم وهذه الصفة أولا محبة الله، ثانيا التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام لله وإنزال جميع الحوائج بالله، ثالثا إخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام بالله، وقطع التعلق بالمخلوق الضعيف المربوب لله المفتقر إلى ربه، رابعا قال ابن القيم: وهو سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله عز وجل لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فلا تأخذه سنة ولا نوم. وما هي القاعدة؟ أن كل صفة نفي ننفيها مع كمال ضدها، فالله لا ينام ولا تأخذه سنة لكمال حياته وقيوميته، فالله عز وجل لا ينام لكمال حياته وقيوميته. فكل صفة نفاها الله عن نفسه فإننا ننفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها، وذلك لأن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. فمثلا قول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. فلا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا ملك لله عز وجل. وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية وذلك من جانبين: أولا حيث إن الجميع عبيد له، وليس للعبد أن يعبد غير مالكه أو أن يشرك غيره معه في العبادة. ثانيا في العبادة. ثانيا وحيث إن الجميع عبيد الله، فكيف يعبد مملوك كائنا من كان ويترك المالك أو يشرك مملوك في العبادة مع المالك؟ وقد تقدم لنا مع أيها الإخوة في سورة البقرة الفائدة من إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض. أولا الرضا بقضاء الله، وأن الله لو قضى عليك مرضا فلا تعترض، ولو قضى عليك فقرا فلا تعترض، لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء. ثانيا الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، لأنك ملكه. ثالثا أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك، فما لدينا من متاع ومال وجاه ليس ملكا لنا، بل هو ملك لله، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار، كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. رواه مسلم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه، وذلك لكمال سلطانه، وذلك لأن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، وقد أخبر تعالى عنهم بأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم بين تعالى أنهم لا يجدون هذا المطلوب، فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وهذا كما تقدم يدل على كمال ملك الله عز وجل، لأن المخلوق إذا كان موصوفا بالملك فإن الناس يتقدمون بين يديه بالشفاعة من غير استئذان، وقد يشفع هو من غير رغبة في هذه الشفاعة التي قدمت بين يديه، لكنه قد يحرج أو قد يستحي أو قد يقبل هذه الشفاعة خوفا من غائلة الشافع، لأن ملكه لا يقوم إلا به، لأنه قد يكون من أعوانه الذين لا يقوم ملكه إلا بهم، فيقبل الشفاعة خوفا من غائلة هذا الشافع، وقد يقبلها حياء منه وخجلا وإحراجا، وقد يقبلها ردا لجميله السابق عليه وإفضاله. أما الله عز وجل فهو لا يخاف من أحد، ولا يقبل الشفاعة إحراجا من أحد، وليس لأحد فضل على الله حتى يكون ذلك القبول على سبيل المقايضة. قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بل بين سبحانه أن الملائكة ومنهم الروح الأمين عليهم لن يتجرى أحد منهم الكلام إلا من بعد أن يأذن له الرحمن، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل يعلم ما بين أيديهم يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها، وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها وراءهم، وقيل يعلم ما بين أيديهم بعد انقضاء أجالهم، وما خلفهم أي ما كان من قبل أن يخلقهم، وقيل ما فعلوا من خير وشر. والمقصود من الآية، الهدف والمقصود من الآية، أن الله يعلم كل شيء من ماض ومستقبل، وأن علمه سبحانه شامل لكل شيء. ولذلك قال ابن كثير: دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، حتى يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت الأرض الغبراء، وحركة الذرة في جو السماء، والطير في الهواء، والسمك في الماء. وقد تقدم لنا أيها الإخوة مبحث علم الله عز وجل، وأنه علم كامل يعلم الخفايا وما في الصدور، وليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علما، ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت إلى غير ذلك. وذكرنا أيضا مرارا وتكرارا أن معرفة أن الله عز وجل عليم بكل شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الخوف والخشية والمراقبة في السر والعلن. وفيها تهديد ووعد، تهديد لمن يرتكبون المعاصي أو يضمر الحسد والبغضاء وغيرها من أمراض القلوب، ووعد ولمن يعمل الصالحات بأنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قيل لا يعلمون أو لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يعلمه، فأراد فعلمه. ولذلك قال ابن عطية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. ليس عندك علم إلا ما علمك الله عز وجل. وقيل المراد من علمه، العلم هنا علم ذاته وصفاته، ويكون القول لا يحيط أحد علما بذاته جل وعلا وصفاته إلا ما أطلعه عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، وأحاط كرسيه السماوات والأرض. والكرسي قيل هو العرش، وقيل وسع كرسيه علمه، والصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. وقول من قال وسع كرسيه وسع علمه هذا ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن ابن عباس، وهذا يدل على عظمة الكرسي. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته وإحاطته. قال ابن كثير: أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. وهو العلي، العلو المطلق، لأن علو الله كما تقدم يشمل علو القدر وعلو الشرف، وهذان القسمان لم يخالف فيهما أحد من أهل القبلة. القسم الثالث علو الذات، وهذا وقع فيه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، ومذهب أهل السنة والسلف أن الله عالم بذاته فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه. والأدلة كثيرة جاءت في القرآن والسنة والإجماع، وأجمعت الأمة: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، إلى غير ذلك من الآيات. أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك. وأجمع العلماء إجماعا قطعيا على أن الله فوق سمواته مستو على عرشه. وهو العلي العظيم، العظيم الجامع لصفات، لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. عظيم في كل شيء. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أولا أنه موصوف بكل صفات الكمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. الثاني أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله عز وجل. وقد قرأت قديما لأحد السلف يقول من علامات الإخلاص أن الإنسان لا يحب أن يعظم كما يعظم الله، لا يحب أن يكون دائما بالواجهة ويقدر ويعظم كما ترون. فمن علامات الإخلاص أنه لا يحب أن يعظم تعظيم عظيم يشبه تعظيم الله عز وجل، هذا لله تبارك وتعالى، بعكس خلاف الناس الآن يحبون التعظيم، يحب أن يذكر اسمه، ويحب أن يكون هو الذي على اللسان، وهو الذي يذكر، وهو الذي في الواجهة، وهو الذي في الأمام، وهو الذي قدم، وهو الذي أخر، وإلى آخره. فنستفيد من هذا الاسم وما يتضمن من الصفة: أولا الخشوع والخضوع لله، ثانيا من تعظيمه نفي الشركاء والأنداد، أو لا؟ أي نعم. وما ما لكم لا ترجون الله وقارا. من تعظيمه تعظيم أمره ونهيه، من تعظيمه تعظيم شعائره، ومنها الاستعانة بالله وحده وصدق التوكل عليه، ومنها الخوف من الله عز وجل. من فوائد هذه الآية آية الكرسي أولا أنه لا إله بحق إلا الله، ومنها أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. وقد اختلف العلماء هل كلام الله يتفاضل أم لا على قولين. جمهور العلماء أن كلام الله عز وجل يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وهذا قول جماهير العلماء. فقد جاء في الحديث أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا القرآن مثلها، أي سورة الفاتحة، فنفى أن يكون لها مثل، فكيف يجوز أن يقال إنها متماثل. وأيضا ثبت في حديث آية الكرسي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم، فقد بيّن أن هذه الآية أعظم آية في القرآن، وهذا بيّن أن بيّن واضح أنه بعض الآيات أعظم من بعض. وأيضا فإن القرآن كلام الله، والكلام يشرف بالمتكلم سواء كان خبرا أو أمرا، فالخبر يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه. وكلنا نعلم أن ما أخبر الله عز وجل عن نفسه قل هو الله أحد أعظم مما أخبر به عن خلقه، كتبت يد أبي لهب وتب. وحينما نقول القرآن بعضه أفضل من بعض، لا بالنسبة لمن؟ للمتكلم، فالمتكلم هو الله عز وجل، هذا لا إشكال ولا يتفاضل، وإنما المقصود يتفاضل بعضه في المعاني، وهذا أمر معلوم. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفيها من المعاني في صفات الله عز وجل العظيمة. وتبت يدا لا يمكن أن تكون متماثلة لقل هو الله أحد. ومن فوائد الآية إثبات اسم الله المتضمن للألوهية، ومنها إثبات اسم الحي لله المتضمن للحياة الكاملة، ومنها أن كل مخلوق يموت والملائكة يموتون حتى الملائكة، ومنها أنه يجب الاعتماد على الله لأنه الحي الذي لا يموت، فأما من يموت ويمرض فلا يعتمد عليه، ومنها إثبات اسم القيوم لله المتضمن لصفة القيومية، ومنها غنى الله عن كل أحد وكل أحد محتاج لله عز وجل، ومنها أن الله منزه عن كل نقص وعيب، ومنها عموم ملك الله عز وجل، ومنها كمال سلطان الله عز وجل، ومنها إثبات الشفاعة لله بإذن الله، ومنها وجوب الحذر من معصية الله الظاهرة والباطنة لأن الله لا يخفى عليه شيء، ومنها إثبات الكرسي، ومنها عظمة خلق الكرسي، ومنها إثبات قوة الله عز وجل، ومنها إثبات أن الله لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته، ومنها أن السماوات والأرض تحتاج إلى حفظ، ولولا حفظ الله لفسدتا، قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، ظاهر الآية أنه لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام، لكن جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام، كقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله وقاتلوهم إلى آخره. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى لا إكراه، فقيل أن هذا الدين لكماله وظهور براهينه واتضاح آياته وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى إكراه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب، وهذا اختيار السعدي. وقيل المعنى لا تقول لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها، لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره. وقيل إن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين. وقال بهذا طائفة من العلماء كالطبري وابن القيم والشوكاني والشنقيطي، وهو ظاهر اختيار ابن كثير. وعلى هذا القول فكيف الجمع بين هذه الآية والآيات الآمرة بالجهاد والقتال؟ ذهب بعض العلماء إلى عمومها وأنه لا أحد يكره على اعتناق دين الإسلام، وأما الآيات الأخرى الموجبة للجهاد فلا تتنافى مع هذه الآية، لأنها لم تأمر بإجبار أحد على اعتناق دين الإسلام، وإنما جاء فيها الأمر بالجهاد لإقامة دين الإسلام، وهذا اختيار ابن القيم. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول لا أحد يجبر على الإسلام، طيب الآيات التي فيها القتال، الآيات التي فيها القتال لإقامة دين الإسلام، لأنه لا صلاح للأرض إلا بالإسلام، يعني يجب أن يكون الإسلام هو العام والشامل للأرض، ولا تلزم أنت بالدخول، تكون تحت الجزية، واضح؟ فلا أحد يلزم، فالآية على ظاهرية ما أحد يكره، لكن يجب أن يقاتل الكفار، لأن بقاء الكفار على كفرهم فساد للأرض وانتشار الفساد وذهاب الخيرات. فيجب دين الله هو أن يكون هو السائد في الأرض. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية لا إكراه في الدين في أهل الكتاب، لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، نفس الكلام إذا بذلوا الجزية. وأما الذين يكرهون فهم أهل الأوثان، فلا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهذا اختيار ابن جرير ورجحه الشوكاني والشنقيطي، والله أعلم. قد تبين الرشد من الغي، أي تميز الحق من الباطل، تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نستفيد أنه لا توحيد إلا بالكفر بالطاغوت، هذه معنى التوحيد. فليس التوحيد فقط أنك تعبد الله، لا، تعبد الله وتجتنب الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله، فهنا استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، قيل الطاغوت الشيطان، وقيل الكاهن، وقيل الأصنام، وقيل كل ذي طغيان طغى على الله فيعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده أو بطاعة له، سواء كان المعبود إنسانا أو صنما، وهذا قول الطبري. ويؤمن بالله، أي وحد الله فعبده. فهذه الآية من أعظم الآيات في معنى التوحيد، وأنه لا بد فيه من الكفر بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقد جاءت آيات أخرى نفس الآية، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى التوحيد. ففي هذه الآية لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فعبر عن المنفي فيها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن المثبت فيها بقوله إلا الذي فطرني. وقال تعالى: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أعظم الأحاديث في معنى لا إله إلا الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله، بل لابد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وفي ضمن ذلك الكفر بما سوى الله من المعبودات، وهذه حقيقة التوحيد. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم، والله لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها ولا زوال. والله سميع عليم، سميع لأقوال العباد، يسمع جميع الأصوات ويسمع السر والنجوى، عليم بأفعالهم، يعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة. من فوائد الآيات: لا أحد يكره على الدين، لكن يجب أن يكون دين الله هو السائد، لأنه لا سعادة للبشرية إلا بدين الله. ليس هناك إلا رشد أو غي، ومنها أنه لا يتم الإخلاص لله إلا بنفي جميع الشرك، ومنها أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ومنها أنه لا نجاة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع العليم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.